بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب الأحكام، قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله بالنار على وجهه ما أقام الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير.
أقرأ حديث النبي.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قبل أن نبدأ في حديث هذا الدرس أحب أنبه على مسألة تقدمت في الدرس الماضي أو تتم في حديث عبادة بعد قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن حبان، وعندهم زيادة وهي: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، وإسنادها ثابت. فهي أيضا كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالذين يضعفون هذه الرواية ويقدحون فيها يعني في رواية مسلم، في الغالب أنهم ليسوا جميعا، لكن منهم من ينطلق في تضعيف هذه اللفظة من منطلق حركي حزبي وليس من منطلق علمي حديثي. هذا فيما يتعلق ب هذا كذا مزعج بس يعني. وهذا لابد منه. هذا صرنا بين السدين. فننتبه يعني التأثير الحركي على قضية التصحيح والتضعيف. فمنهم من يصحح حديث أو يضعف حديث بناء على الميول الحزبي الحركي، فإذا هذا الحديث يؤيد المنهج والحزب الذي ينتمي إليه وصححه، وإن كان هذا الحديث يعارض شيء من مبادئ ودعوات هذا الحزب تجده يضعفه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول البخاري رحمه الله: باب الأمراء من قريش. وفي بعض الروايات لصحيح البخاري: باب الأمر أمر قريش، لكن عامة النسخ أكثرها على هذه الصيغة الموجودة بين أيدينا: الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان يعني الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب يعني بن أبي حمزة الحمصي. وغالب روايات أبو اليمان عن شعيب تكون بصيغة أخبرنا، لأنه أكثر الحديث الذي أخذه عن شعيب من باب المناولة، فيعبر عنها بالإخبار، وسمع منه. ولهذا حتى في صحيح البخاري أحاديث فيها صيغة حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب. قال عن الزهري الإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية يعني أمير المؤمنين رحمه الله ورضي عنه وهو عنده في وفد من قريش أنه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، سيكون ملك من قحطان، فغضب يعني غضب معاوية من هذا الذي بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ونلاحظ هنا أن عبد الله بن عمرو حسب هذه الرواية لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية مهمة. فمعاوية غضب لما بلغه أن عبد الله بن عمرو يحدث لأنه سيكون ملك من قحطان. أما لو عبد الله بن عمرو قال حدثني رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع هذا الأمر، رفع هذه الرواية للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون أو لا يظن بمعاوية رضي الله عنه أنه يعترض عليه، لما عرف عنه رضي الله عنه من تعظيم الكتاب وتعظيم السنة والخضوع لها والاتباع لها. قال فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله. هذا أدب من آداب الخطبة، أدب من آداب الخطبة أن تفتتح بتعظيم الله عز وجل والثناء عليه وحمده. ثم قال أما بعد، كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون، لم يسمي عبد الله بن عمرو باسمه وإنما عرض به تعريضا، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، فهذا من الأدب في النصيحة. وأيضا لعل من الأسباب مراعاة جانب والد عبد الله وهو عمرو بن العاص الذي له المكانة الكبيرة عند معاوية رضي الله عنهم جميعا. فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، يعني ليس عليها دليل في القرآن الكريم، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد ما سبق، ولهذا قال لا تؤثر عن رسول الله، يعني البلاغ الذي بلغ عمر بلغ معاوية أن عبد الله يقول هذا الكلام كأنه من تلقاء نفسه ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون عن أخذ عن أهل الكتاب أو عن غيرهم، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك لو كان هذا النص الذي نقله عبد الله بن عمر عليه دليل من كتاب الله أو أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أمامه إلا إلى الخضوع والتسليم. قال وأولئك جهالكم، يعني وصف حث عليها ودفع إليه الغضب لله عز وجل أو لدينه، لأنه معاوية رضي الله عنه وارضاه يرى أن هذا القول معارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل أو الواعظ أو المعلم أو الداعي أو ولي الأمر في باب الموعظة أو باب الزجر قد تصدر منه ألفاظ فيها شيء من القوة. قال فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، الأماني يعني مجرد أماني لا تستند إلى علم صحيح. فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، يعني ممكن يسمع هذا الحديث رجل من قحطان عنده طموح، فماذا يفعل؟ يؤلب قبائل القحطانية ويجمعها وينفصل ويفارق جماعة المسلمين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يملك الناس ملك من قحطان، فيحقق مآربه مستغلا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن معاوية كان في ذلك الوقت حديث عهد بجمع كلمة المسلمين بعد فتن عظيمة، فكان حريصا على اجتماع الكلمة واستقرار الأمور. قال فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش، الأمر يعني الملك الحكم الإمام الإمارة، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه. هذا وعيد على منازعة قريش هذا المنصب، لكن هذا مقيد بقيد، قال ما أقام الدين، ما أقام الدين، لأن المقصود من الإمامة والمقصود من الإمارة هي إقامة دين الله سبحانه وتعالى، ولهذا منصب الإمامة ومنصب الخلافة خلافة النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الشريعة في الأمة والحفاظ على مصالح الدين والدنيا. فإذا هذا القرشي الذي ولي الأمر ما أقام الدين فمثله مثل غيره، إن كانت مخالفة للدين ردة وكفر مخرج من الملة فللرعية أن تنازعه الأمر، وأما إن كانت يعني عدم إقامة للدين دون ذلك كالبدعة أو المعصية والفجور أو الظلم فهذا لا يجيز ولا يبيح الخروج على ولي الأمر سواء كان من قريش أو من غير قريش. وبعضهم يقول لا، إن كان هذا الإمام أتى ببدعة ودعا الناس إليها فإنه يخرج عليه بخلاف المعاصي، وهذا تقرير باطل، هذا تقرير باطل. فبنو أمية كان عندهم بعض الأمور المحدثة مثل تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا أمر يتعلق بالدين أو ما خرجوا عليه. وفي زمن بني العباس زمن المأمون والمعتصم والواثق لما جاءوا بفتنة الدعوة إلى القول بخلق القرآن وأجبروا العلماء عليها، قتلوا من قتلوا، سجنوا من سجنوا، جلدوا من جلدوا، فمع ذلك كان علماء السلف ينهون عن الخروج عليهم، ولا سيما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فلا يبيح الخروج على ولي الأمر إلا الردة إلى الكفر البواح كما تقدم بالأمس. قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجه ما أقام الدين. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، يعني أحمد بن عبد الله ابن يونس، فهو يونس هذا جده، يونس جده، لكن كثير ينسب الرجل إلى ينسب إلى جده، فهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، وهذا كان له شأن عظيم. يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام، يقول عنه شيخ الإسلام. حدثنا عاصم بن محمد يعني بن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. هذه الأحاديث هذان الحديثان وما جاء في معناها المقصود منها الأمر، يعني هي ظاهرها صورة وصورة الخبر، لكن المقصود منها الأمر، يعني على الأمة أن تولي حكمها رجلا من إيه؟ رجلا من قريش. طيب هذا متى، في أي حال؟ هذا في حال الاختيار، في حال الاختيار. إذا كان مسألة اختيار، يعني أهل الحل والعقد اجتمعوا عندهم خياران، واحد من قريش واحد من غير قريش، يقدم من عليه من يبايع القريش. لكن إذا تغلب على الحكم، تغلب على الأمر رجل من غير قريش، فتجب السمع والطاعة له. فالكلام هنا على مسألة على حالة الاختيار. أما إذا من تغلب على الناس أو تمت البيعة له من قبل أهل الحل والعقد واجتمعت عليه الكلمة، فالواجب أن يسمع له ويطاع ولا يجوز الخروج عليه. ولهذا يأتي إن شاء الله الحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فمهما تغلب على الناس من شخص فاجتمعت عليه الكلمة، يجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. فلا لا متمسك بهذا الحديث للجماعات الحزبية التكفيرية التي تقول أنه لا بيعة في أعناقنا لولاة الأمور القائمين الموجودين سواء في السعودية أو في كذا أو في كذا، بناء على أنهم ليسوا من قريش. لا، هذا الحديث في حال اختيار. أما إذا ثبت الحكم لشخص من المسلمين فالواجب السمع والطاعة له في المعروف وعدم منازعته الأمر. وعلى هذا أجمع أهل العلم من كل مذهب، كما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أجمع العلماء من كل مذهب على طاعة الأمير المتغلب. نعم.
قال رحمه الله باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال رحمه الله: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا الباب عقده البخاري رحمه الله للترغيب في التحكيم بشرع الله سبحانه وتعالى، التحكيم بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. باب أجر من قضى بالحكمة، يعني بالعلم الشرعي، بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يدل عليه الكتاب، بما تدل عليه السنة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذا كان الذي لا يحكم بما أنزل الله فاسق متوعد، إذن الذي يحكم بما أنزل الله من باب مفهوم المخالفة فهو عدل وموعود بالخير وبالأجر، فالاستدلال بهذه الآية من باب مفهوم المخالفة. إذا كان من حكم بغير ما أنزل الله فهو فاسق، هو فاسق آثم، إذن الذي يحكم بما أنزل الله هو عدل مأجور على عمل صالح وعلى خير كثير إن شاء الله. والحكم بغير ما أنزل الله يجب أن يفهم على ما قرره أهل السنة والجماعة، لما فسر ابن عباس قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. وبين العلماء بما المعنى بأنه إن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله فإن هذا يكون كفر مخرج من الملة. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مخطئ في ذلك وأنه عاص في ذلك وأن الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، لكنه حكم بغير ما أنزل الله من باب الهوى أو من باب الطمع الدنيوي أو غير ذلك من المقاصد، فهذا يكون فسوقا، يكون ظلما، ولا يكون كفرا مخرجا من الملة. ثم قال: حدثنا شهاب بن عباد يعني العبدي، حدثنا إبراهيم بن حميد، حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد، عن قيس يعني ابن أبي حازم، عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، يعني إلا في خصلتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد هذا في الظاهر أنه نفي، في ظاهره أنه نفي، لكن المقصود به النهي، يعني لا يحسد أحد أحدا إلا في هاتين الخصلتين. والمقصود بالحسد هنا ما الحسد هنا؟ الغبطة، يعني أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك، مثل ما عنده من الخير، دون أن تتمنى زوال هذا الخير الذي عند أخيك، ودون أن تكره فضل الله عز وجل على أخيك. هذه الغبطة. فقول لا حسد يعني لا غبطة، من أراد أن يغبط أخاه فليغبطه على هذا الخير، لا يغبطه على منصب ولا على مال ولا على أولاد ولا على عقار ولا على مركب أو غير ذلك، إنما على أمر الخير، يتمنى أن يكون عنده مثل ما عنده من الخير. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، إذن الغبطة هنا كونه استعمل هذا المال فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى، فيما يقرب من الله، فهو يخرج منه الزكاة، هو يتصدق منه، يبني مساجد، يحفر آبار، يغيث الملهوف ونحو ذلك، ويصل رحمه ونحو ذلك من النفقات في الوجوه المشروعة. أما مجرد كونه عنده مال، كونه تاجر يملك ملايين، هذا ليس مدعاة للغبطة. ثم الخصلة الثانية قال: وآخر آتاه الله حكمة، يعني علما نافعا، علما بالكتاب وعلم بالسنة وعلم بأقوال أهل العلم، قال فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها حاكم، أمير، خليفة، قاضي، يقضي بين الناس ويحكم بين الناس بمقتضى الحكمة، يعني بمقتضى العلم الشرعي. فهذا له أجر عظيم، أجر جزيل، يستحق أن يغبط عليه ويعلمها. فتح الله عليه في باب التعليم، درس، يعلم، يؤلف، يكتب في العلم الشرعي النافع المفيد، فهذا أيضا يغبط على هذه الخصلة الطيبة التي أعطاه الله إياها. طيب، رجل فتح له مثلا في باب الصلاة، في قيام الليل، في صيام تطوع يوم الخميس، ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، الحج، العمرة، صلة الرحم، ما يغبطون هؤلاء؟ طيب كيف الرسول يقول لا حسد إلا في اثنتين، وأنتم تقولون لا يغبط على غير هذه الثنتين؟ ها، ذكروا أن المقصود هنا يعني الغبطة العليا، الدرجة العليا من الغبطة، الدرجة العليا من الغبطة تكون في هاتين الخصلتين، ولا ينفي ذلك أن يغبط العبد الصالح على ما دون هاتين الخصلتين من الأعمال الطيبة، الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.
وبالمناسبة يعني مثل هذا الحديث، هذا في متنفس لمن يتولى القضاء أو يعرض عليه القضاء، هو إن شاء الله أهل له أن يقبل، أن يقبل هذه الوظيفة وتولى القضاء ويستعين بالله عز وجل عليها، ويكون قصده احتساب الأجر والمثوبة في هذا العمل الجليل، العمل الصالح الذي إذا عدل فيه واتقى الله عز وجل فيه، يكون فيه تحكيم بالشرع، ويكون فيه نصرة للمظلوم، ويكون فيه عون للظالم على نفسه بأن يردع عن ظلمه، فيه الصلح بين الناس وإزالة الخصومات والشحنة، ففيه مصالح كثيرة وعظيمة جدا. فمن ابتلي بالقضاء وكله القضاء فليستعن بالله ويحتسب الأجر والمثوبة في أبواب الخير التي يفتح الله عز وجل على يديه من خلال هذا المنصب. نعم.
قال رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فلا تتم المصلحة والحكمة من وجود الإمام إلا إذا سمعت له الرعية وأطاعت. أما إذا تمردوا عليه، يأمر فلا يطاع وينهى فلا يطاع، ما الفائدة إذن؟ ولهذا أكد الشارع الحكيم على قضية السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنه لا انتظام للكلمة ولا اجتماع لها ولا ائتلاف للقلوب ولا حقل للدماء ولا أمن للسبل ولا قيام لمصالح الدين والدنيا إلا بالسمع والطاعة للإمام واجتماع الكلمة عليه. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني بن فروخ القطان الإمام المشهور، يقول: أحمد كان يحيى رقيق القلب، فكان يحدثنا عن رسول الله ويبكي رحمه الله، عن شعبة يعني بن الحجاج، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، اسمعوا واطيعوا. ايش معنى تسمعوا هنا؟
استجيبوا.
ها، استجيبوا، واطيعوا تكون ايش؟
تأكيد.
تكون تأكيد، او اسمعوا على ظاهرها، يعني اسمعوا الأوامر واتبعوها بماذا؟ بالاستجابة، بالطاعة. طيب، اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. كانت العرب تانف من الخضوع للأمراء، حتى ولو كان ابن عم، ولو كان من نفس القبيلة، فكان من شأنهم التمرد، وكان من شأنهم الفوضى، ويأنفون أن يخضعوا لأحد فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتلع هذه الخصلة من القلوب من النفوس، وأمرهم في مواطن كثيرة، وبايعهم مرة بعد مرة على أن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمور. خلاص الفوضى التي كانت في الجاهلية انتهت. عليكم السلام. الفوضى التي كانت في الجاهلية انتهت بالإسلام. فالإسلام دين نظام، دين اجتماع، دين ألفة، دين أمن، ولا تتحقق هذه إلا بالاجتماع. مثل ما يقول القائل: وما الدين إلا أن تقام شعائر وتامن سبل بيننا وشعاب. فالأمر يقوم على إقامة الدين وعلى الأمن، على إقامة الدين وعلى الأمن. اسمع واطيع، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه وزبيب. إذن هذا نستفيد منه في فهم حديث الأمر في الأمر في قريش، الأئمة من قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني ذاك في حال الاختيار، وهذا في حال الغلبة. فمن تغلب على الناس اجتمعت عليه الكلمة سمع له وأطيع، من أي قبيلة كان، من أي جنس كان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكارهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني بن زيد بن درهم عن الجعد يعني أبي عثمان عن أبي رجاء عمران بن ملحان عطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال يرويه من هو؟ الراوي عن ابن عباس، قد يكون أبو رجاء أو من دونه وذلك في حال أنه في الغالب يكون هذا الاستعمال متى؟ حينما ينسى الراوي التلميذ هذا ينسى اللفظ الذي يعني تلفظ به الشيخ. هل قال سمعت؟ هل قال حدثني؟ هل قال حدثنا؟ هل قال خطبنا؟ واضح ولا لا؟ فيحذف هذا ويأتي بعبارة يدخل فيها كل الصيغ، واضح ولا لا؟ فيقول مثلا: قال ابن عباس يرويه، أو قال ينميه، أو قال يبلغ به، أو يقول رواية. فكل هذه الألفاظ تفيد الرفع، أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلجأ إليها الراوي عن هذا الشيخ في الغالب حينما إيه؟ حينما لا يضبط الصيغة التي تلفظ بها شيخه. واضح؟ ولهذا الحافظ العراقي يقول في الألفية: وقولهم يرويه أو يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، يعني رفع صريح ليس رفع حكمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، كما تقدم بالأمس، يعني رأى من أميره مثلا فسوق، رأى من أميره جور وظلم، رأى من أميره أثرة ونحو ذلك قال فليصبر. يعني إيش معنات فليصبر؟ يعني فلا ينازعه، لا ينازعه الأمر، ولا يسعى في المنازعة ولو بأدنى كلمة. لكن هل معنى فليصبر يعني لا ينصح؟ لا ينصحه؟ لا، إذا في مجال للنصيحة الشرعية فلينصح. الأمر بالصبر لا يمنع من بذل النصيحة الشرعية. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، يعني يموت عاصيا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
حدثنا مسدد حدثنا أحمد السعيد ونصر بن فروخ القطان توفى سنة 198 عن عبيد الله يعني بن عمر حدثني نافع يعني مولى بن عمر المدني عن عبد الله يعني بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم، يعني السمع والطاعة واجبة مفترضة على المرء المسلم سواء كان ذكر أو أنثى فيما أحب وكره، إن أمره بأمر محبوب أو أمره بأمر مكروه، يعني تحبه نفسه وتميل إليه أو تكرهه نفسه وتميل ولا تميل إليه، فأنت عليك أن تسمع وأن تطيع إلا في حالة واحدة وهي قال ما لم يؤمر بمعصية. فإذا قال لك اسرق، قال لك ازني، قال لك اشرب الخمر، قال فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، في تلك المعصية، لكن لا ينزع اليد من الطاعة فيما عداها، ولا يجعل أمر هذا الأمير أو هذا الوالي له بالمعصية وسيلة إلى المنازعة والمشاقة بالتأليب عليه وتنفير الناس عنه لكونه يأمر بالمعصية. لا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف.
نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش سليم بن مهران قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن السلمي التابعي الشهير عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية. سرية القطعة من الجيش، بعضهم يقول كانت يعني 400 فأقل أو بعضهم يقول 300 فأقل، المهم أنها قطعة من الجيش. قال وأمر عليهم رجلا من الأنصار، أمر عليهم رجلا من الأنصار، وهذا يدل على أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام الأمر في قريش أو الإمامة في قريش أو لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني المقصود بها الإمامة العظمى، المقصود بها الإمامة العظمى. أما من يوليهم هذا الإمام الأعظم فيولي من شاء ممن يرى أنه صالح للتولية. قال وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، يعني من باب التأكيد، وإلا أصلا يعني كونه أمروا عليهم من لازم ذلك إيش؟ من لازم ذلك أن يطيعوه. قال وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم، يعني حصل شيء استدعى غضبه. وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فماذا فعلوا؟ جمعوا حطبا وأوقدوا نارا، بقي الأمر الثالث، لأنه قال أمرهم بثلاثة أوامر: أن يجمعوا الحطب وأن يوقدوا النار وأن يدخلوا فيها. فنفذوا الأمر الأول، جمعوا الحطب، نفذوا الأمر الثاني، أوقدوا النار، جاءت الآن الأمر الثالث وهو الدخول في النار. فنظر بعضهم إلى بعض، لأنه الدخول في النار معناه الاحتراق والموت، قتل النفس. قال: فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، يعني هل يسوق هذا ولا ما يسوق، هل يجوز أو ما يجوز. فبينما هم كذلك مختلفون في تنفيذ هذا الأمر الثالث، ما الذي حصل؟ انطفأت ناران تنتان، النار التي أوقدوها انطفأت، والنار الغضب التي في نفسه كانت ما لها أيضا انطفأت. ولهذا قال: فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه. قال: فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها، حمل هذا على أنهم لو دخلوها لا احترقوا وبالتالي لن يخرجوا منها أحياء، هذا تفسير لهذه الجملة. لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، يعني لو أنهم دخلوها لاحترقوا وماتوا وبالتالي لن يخرجوا منها أحياء. والتفسير الثاني أنهم لو دخلوها فاحترقوا فيها بفعل أنفسهم، لما هم أحرقوا أنفسهم يكونون قد لقوا الله عز وجل بقتل أنفسهم، وقاتل نفسه متوعد بالنار، لكن قوله ما خرجوا منها أبدا يكون هذا من نصوصه، من نصوص الوعيد، فلا يراد به الظاهر يعني الخلود الحقيقي في النار، لأن قتل النفس معصية وليس ردة، ليس شرك، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، ولا يخلد صاحبه، لو دخل النار لا يخلد فيها. لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، يعني في غير معصية الله. وذكر أهل العلم، يعني هل كان هذا الأمير الأنصاري، هل كان هو فعلا عازم على أن يدخل في النار فعلا؟ منهم من يقول ما قصد هو هذا، لم يقصد ذلك، وإنما قصد يعني التمثيل لهم والتقريب لهم، أنكم إذا عصيتموني، طبعا هو غضب ناتج عن كونهم عصوه، هذا الذي يظهر، عصوه في أمر من الأمور فغضب عليهم، ولو كانوا مطاوعين له ما حصل الغضب، فأراد أن يقرب لهم أنه معصيتي هي معصية لمن؟ معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول معصية لله، ومعصية الله من موجبات دخول النار. فإذا كنتم الآن ما استطعتم على نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ فقالوا إنما يعني أراد موعظتهم وتذكيرهم بهذا الأسلوب، وإلا كان عزمه أنه إذا جاء يعني اللحظة الأخيرة أنه لن يأمرهم بالدخول فيها. هكذا ذكر بعض من شرح هذا الحديث، والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
نعم. يقول رحمه الله: باب من لم يسأل إمارة أعانه الله عليها. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة العبشمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسعى فيها ولا تطلبها، لا تسعى فيها ولا تطلبها. لماذا؟ قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت إليها بمعنى لم تعن، لم تعن عليها. ومن وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وإلى عجز. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة جاءتك بدون أن تسعى في طلبها وعنت عليها. وقد جاء في أحاديث أنه معنى هذه الإعانة أن الله عز وجل ينزل عليه ملكا، ماذا يفعل به؟ يسدده، ينزل عليه ملكا يسدده. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. حلفت أنك مثلا ما تدخل بيت أخيك، ما تدخل بيت عمك مثلا، ثم فكرت وإذا هذه اليمين يمين على قطيعة رحم وعلى شر، لا تجعل هذه اليمين مانع لك من صلة الرحم ومانع لك من فعل الخير، بل ماذا تفعل؟ تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. طيب، وأين ذهب قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم؟ هذه الصورة مستثناء منها، فالذي يحلف على شر، يحلف على فعل شر أو على ترك خير، فيقال له كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. وسواء كان التكفير هو السابق أو الحنث هو السابق، الأمر في هذا واسع. يعني إن شئت أن تكفر وتفعل، وإن شئت أن تفعل خلاف الشيء الذي حلفت عليه ثم تكفر، كل هذا جائز. وجاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن سمرة، ألا أقول لما قلت لكم عبشم، يعني من بني عبد الشمس، وهذا البيت منه بنو أمية، وهم بيت يعني زعامة وسيادة وإمارة في الجاهلية وفي الإسلام. لما هلك رؤوس قريش في بدر، من تفرد بزعامة مكة؟ أبو سفيان ابن حرب الأموي من بني أمية بن عبد الشمس. ولما أسلم كثير من هذا البيت، نجد النبي عليه الصلاة والسلام يوليهم الإمارة والقيادة، وهكذا أبو بكر، وهكذا عمر، وهكذا عثمان، ومن بني أمية، فمن بني عبد الشمس. فالمقصود أن هذا الرجل يعني أيضا مؤهل للإمامة للإمارة، فربما لهذا السبب يعني وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة. ثم بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولي الإمرة، ففتح الله على يديه سجستان، وفتح على يديه كابل، وأعز الله عز وجل على يده الإسلام في تلك المناطق. والذي يظهر أنه هذا الظن به، والظن بكل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، سرعة الانتثال لما أمروا به، فجاءته هذه القيادة من غير مسألة فأعين عليها ووفق، وفتح الله عز وجل على يديه تلك الفتوح العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن الحسن قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
البخاري رحمه الله من عادته أنه لا يمكن، يعني أنه من عادته أنه لا يكرر الحديث مرتين بنفس السند وبنفس ألفاظ المتن. يقول: ما حصل هذا تقريبا إلا في حدود 20 حديث أو نحوها، في حدود 20 حديث فقط. وأما إذا كرر حديثا فلابد تجد فيه فرق، تجد فيه فرقا. طبعا لو جينا قارنا بين هذه الرواية والتي قبلها سنجد فوارق، لكن الذي يهمنا الآن انظر الجملة الأخيرة في مسألة التكفير: فرأيت غيرها خيرا منها. في الرواية الأولى قال إيش؟ قال: كفر عن يمينك وآت الذي هو خير، ابتدأ بالكفارة. طيب الرواية الثانية ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فكأنه يعني كرر الحديث بهذا الفرق في اللفظين حتى يبين لك أنه يجوز أن تبدأ بالكفارة ويجوز أن تبدأ بالحنث. واضح؟ طيب، الرجل إذا طلب الإمارة وسعى فيها هذا يكون متهما بأنه إنما أراد أن يجر المصلحة لنفسه، يريد أن يجر المصلحة لنفسه، والإمارة منصب عظيم ومنصب خطير لما فيها من يعني أبهة المنصب وعزة المنصب والقدرة على نفع نفسه ونفع من أراد وعلى الإضرار بمن أراد. طبعا كل شيء بقضاء وقدر، لكن المقصود أنه هذا المنصب منصب خطير، فإذا سعى المرء بنفسه إليه وحرص عليه فهذه تهمة أنه إنما يريد جلب الحظوظ الدنيوية لنفسه، وبالتالي مثل هذا الشخص يظن به أنه لن يقوم بالأمر حق القيام، وإنما ستكون سياسته فيها جور، فيها ظلم، فيها عسف، فيها تغليد بالمصالح الشخصية على المصالح العامة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، فقال: إنا لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. لما سبق أن الحرص على الإمارة دليل أنه إنما يريد المصلحة لنفسه ولمن يحب، ومثل هذا يغلب أن تكون سيرته مبنية على الظلم وعلى المصالح، على المصالح الخاصة الشخصية، ولا ينظر في مصلحة الرعية التي استرعي عليها. كذلك أيضا يدل على عدم استشعاره لعظم المسؤولية، فإنه لو تأمل عظم المسؤولية في الإمارة وكيف أنه سيأتي يوم القيامة يسأل عن كل فرد من أفراد رعيته لما أقدم عليها، فهذا يدل على شيء من التهاون يعني كما يسمى اليوم أو كما يقال الاستهتار بشأن هذا المنصب، أنه لا يقدر قدره ولا يفكر في عواقب ما سيكون مسؤولا عنه أمام الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة. هذا وقع ولا ما وقع؟ وقع. فإذا هذا علم من أعلام النبوة: إنكم ستحرصون على الإمارة. والخطاب ليس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، وإنما الخطاب لأمة مستقبلا، فإن الحرص هذا وجد وبكثرة، وترتب على هذا الحرص كثير من الفتن التي سفكت بسببها الدماء. إنكم ستحرصون على الإمارة، يعني لما فيها من المصالح الدنيوية العاجلة. أما من حرص على هذا المنصب لما يرى من نفسه من الأهلية ولما يغلب على ظنه أنه سيكون إن شاء الله على يده الخير، ويريد من جراء ذلك ومن ورائه الله عز وجل والدار الآخرة، فمن أهل العلم من يرخص فيه ويستدل بقول الله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، وقول سليمان عليه السلام هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. واستدلال أيضا بحديث عثمان بن أبي العاص لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلني إماما على قومي قال أنت إمامهم. فمنهم من يرخص في طلب الإمارة لمثل هذه المقاصد الحميدة استدلالا بهذه الأدلة، ومنهم من يقول لا، لا تسعى في الإمارة ولا تطلبها ولا تسألها. أما بالنسبة لسليمان ويوسف فهؤلاء أنبياء ورسل، وأما بالنسبة لعثمان بن أبي العاص فقالوا هذا فيما يتعلق بإمامة الصلاة، بإمامة الصلاة وليست هي ك والأحاديث إنما وردت في الإمارة، الأحاديث وردت في الإمارة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، وستكون ندامة يوم القيامة. وجاء في أحاديث أخرى أن الإمارة أولها ملامة وثانيها ندامة ثم تكون خزيا يوم القيامة. وهذا الترتيب وضحوا شرحوا بمعنى أن قوله عليه الصلاة والسلام أولها ملامة، يعني إذا ولي الأمر في الغالب أنه يلومه من يريد له الخير، لماذا يعني وتوليت هذا المنصب، فيلومه بعض أهل الخير، أو هو لما يدخل فيها ويرى عظم المسؤولية يلوم نفسه لماذا أنا قبلت هذا الأمر ودخلت فيه. ثم بعد ذلك تكون ندامة، يعني إذا فارق هذا المنصب، إذا فارق هذا المنصب سواء خلع أعفي أو مات ولقي الله عز وجل، ندم على يعني ما فاته من حظوظ، على ما فاته على ما يعني وقع في إمارته من المخالفات الشرعية. ثم بعد ذلك إذا جاء الجزاء والحساب كانت خزيا وعذابا يوم القيامة، لأنه في الغالب لا يكاد يعني يسلم من الظلم ويسلم من مما يغضب الله عز وجل في ولايته إلا من قام بحقها، إلا من اتقى الله عز وجل وعدل، ولكن هذا قليل. قال وستكون ندامة يوم القيامة، يعني إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، إلا من وفقه الله فعدل وبر ورشد. قال فنعم المرضعة، يعني الإمارة نعم المرضعة وبئست الفاطمة. شبه الإمارة بالمرأة بالمرضع، شبه الإمارة بالمرضع، وذلك أن المرضع يدر ثديها باللبن لهذا الرضيع فيتلذذ به وينمو عليه وينتفع به، وهكذا الإمارة تدر على صاحبها الحظوظ الدنيوية المختلفة من المنافع المعنوية ومن أيضا المنافع المادية والحسية وغيرها، من مال ومن عقار ومن جاه وغير ذلك، فهي تدر عليه حظوظ دنيوية كثيرة. ثم قال وبئست الفاطمة، فإذا خرج عنها وجد فقد العزل، فقد ذهاب تلك الحظوظ الدنيوية، ثم إذا صار إلى الآخرة وجوزي وحوسب أيضا إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته وبفضله ولطفه وإلا هلك نسأل الله العافية والسلامة. ثم ساق إسناد آخر لهذا الحديث، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري، يعني عبد الحميد بن جعفر هنا متابع لمن؟ لابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة، ورواية الأولى بن أبي ذئب، ها سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة بدون واسطة، بدون واسطة. فإذا الفرق الأول في وجود الواسطة بين سعيد المقبري وأبي هريرة، الفرق الثاني الرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية من قول أبي هريرة. فابن حجر يقول كان البخاري رحمه الله يشير بهذا إلى تصحيح الوجهين، يعني الوجه الأول صحيح والوجه الثاني وش فيه صحيح، بمعنى أنه عند سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوف، وعند سعيد المقبري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده حفظ الأمرين جميعا. نعم.
قال رحمه الله باب من استرمن، قال رحمه الله باب من استرعي رعية فلم ينصح.
لحظة باقي حديث ما شفت. طيب حدثنا محمد بن العلا يعني بن كريب الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، في رواية أنهم من أبناء عمومته، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، وذلك أن هذين الرجلين رأيا مكانة أبي موسى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أدخلنا على رسول الله، أدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليه عرض عليه هذا الأمر، قالوا أمرنا يا رسول الله، فأبو موسى أحرج، وعرف أن هذا التصرف غلط، أنه ما كان ينبغي لهم الحرص على الإمارة وطلب الإمارة، فتعذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني يا رسول الله ما أخبراني بالذي في نفسهما، ما علمت أنهما أراد الإمارة إلا لما طلباها، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي هذا من سأله، يعني هذا الأمر لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه أو حرص عليه، يقول كل الوجهين أيضا صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يؤمرهما وأبى أن يلبي طلبهما لأنه لا يولي هذا الأمر من حرص عليه، لأن هذه مظنة عدم القيام بحقه، وإنما طلبه من أجل حظوظه الشخصية الخاصة له. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا موسى فقال اذهب أنت يا أبا موسى، فالذي حرص عليها منع منها، والذي زهد فيها جاءته راغمة، جاءته بدون طلب، وهذا أيضا من أدلة القدر، أنك قد تسعى في الشيء الذي لم، أنك تسعى في الشيء وتبذل جهدك في الشيء فلا يتحقق لك لأنه لم يقدر لك، والشيء تكون غافلا عنه زاهدا فيه فيأتيك لأنه قد قدر وكتب لك، مثل ما وقع في يوم من أيام خيبر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فتمناها الصحابة كلهم تمنى أن يكون هو ذلك الرجل، ليس طمعا في الإمارة لا، وإنما طمعا في أن يكون صاحب تلك الشهادة النبوية الكريمة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فغدوا على رسول الله وصلوا معه الفجر، وبعد الصلاة كل واحد يتطاول له يريدها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام طلب رجلا ما حضر معه، ما استطاع يحضر مع الناس صلاة الجماعة، أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينه، لأجل هذا يعني ما جاء يصلي مع الناس، فأمر به فجيء به فبصق في عينيه ودعا له وبرأ وأعطاه الرأي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر في مسائل هذا الباب أن فيه إثباته، فيه إثبات القدر الذي سعى وحرص عليها لم يصل. نعم.
قال رحمه الله باب من استرعي رعية فلم ينصح، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة.
فلم يحطها، الذي يعرف فلم يحطها، فلم يحطها.
أحسن الله عليك. ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار رضي الله عنه نعوده، فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: باب من استرعى رعية فلم ينصح، يعني الوعيد في من لم ينصح لرعيته. حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين، ثم قال أن عبيد الله بن زياد هذا أمير العراق تولاها وهو شاب، ولكنه كان شابا سفيها سفاكا للدماء، فيه ظلم وفيه جبروت. فعاد معقل بن يسار الصحابي في مرض موته، في المرض الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه قال: ولو أعلم أني لي حياة ما حدثتك به. لكن هذا مرض الذي يغلب أنه مرض الموت، فلهذا أحدثك الآن. يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي الرواية الأخرى: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. فسواء يعني غش وفعل ما يضر، أو أنه ترك النصح لهم وترك الأفضل لهم، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. المقصود أن هذا الحديث فيه الحث على يعني أمر ولاة الأمور بالنصح لرعيتهم والتحذير من غشهم والسعي فيما يشق عليهم أو يضرهم، وأنهم إذا فعلوا ذلك، أقصد إذا غشوا رعيتهم وأضروا بها ولم ينصحوا لها، فإن متوعدون بوعيد عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: إلا لم يجد رائحة الجنة. السلام ورحمة الله وبركاته. ونص الرواية الأخرى: إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد، وظاهره عدم دخول الجنة أبدا والخلود في النار أبدا، ولكن هذا الظاهر ليس مقصودا، هذا الظاهر ليس مرادا، وإنما المقصود أنهم لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين، بل يحبسون عنها ويؤخرون عن دخولها، ثم بعد ذلك يدخلونها، إما يؤخرون في النار أو في الجزاء والحساب أو في العرصات أو حيث شاء الله سبحانه وتعالى، فلا يدخلونها مع أول الداخلين. نعم.
قال رحمه الله: باب من شق الله عليه. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشفق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم.
يقول البخاري رحمه الله: عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان، هذا أحد التابعين، صفوان بن محرز، قال: وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم. تقدير الكلام: شهدت صفوان وأصحابه وجندب يوصيهم، وجندب يعني بن عبد الله البجلي يوصيهم، هذا تركيب الكلام أو تقدير الكلام. وجاء به المزي بهذه الصيغة: شهدت صفوان وأصحابه وجندب يوصيهم. وهذا الخبر خبر عظيم ومهم، وله روايات فيما يظهر أن نفس القصة أخرجها ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، والطبراني في المعجم الكبير، ومجموع هذه الروايات يفيد أن جندب بن عبد الله قدم إلى البصرة، قدم البصرة، فطلب من صفوان أو من طريف أبي تميمة أن يجمع له بعض قراء القرآن وأن يكونوا شيوخا، يعني لا شبابا صغارا، فجمع له جماعة ممن يعني يدرسون القرآن ويعتنون بحفظ القرآن وتلاوة القرآن ومدرسة القرآن. وهؤلاء الجماعة منهم نافع الأزرق ونجدة الحروري وأبو بلال مرداس وآخرون، وهؤلاء معروفون بأنهم إيش؟ بأنهم رؤوس الخوارج، ولقي المسلمون منهم بلاء عظيما من قتل الرجال وقتل النساء وحتى قتل الأطفال. فهؤلاء لما اجتمعوا إلى جندب بن عبد الله أخذ يوصيهم وينصحهم ويحدثهم بعض ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فافتتح الكلام بقوله: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. إذن هذا فيه الحث على ماذا؟ على الإخلاص والصدق والتحذير من الرياء، وأن تظهر شيئا صالحا وأنت تخفي قصدا سيئا، تريد بهذا العمل الصالح تريد به دنيا أو حظ من حظوظ النفس. من سمع سمع الله به يوم القيامة. ويقول ابن حجر رحمه الله: الذي يظهر، طبعا ما معنى كلامه، الذي يظهر أن جندب تفرس فيهم، تفرس في هؤلاء أنهم غير صادقين، ولهذا افتتح حديثه بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الرياء. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. من يشاقق بمعنى يضار الناس ويشق عليهم، ولهذا جاء في الحديث: من ضار ضاره الله. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه، يعني من شق على الناس شق الله عز وجل عليه في الجزاء والحساب والعذاب يوم القيامة. فهذا فيه الحث على الرفق، الحث على الرفق. فقالوا: أوصنا أوصنا، يعني يا جندب. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني بعد الموت، إن أول ما ينتن من الإنسان يعني بعد الموت بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. فهذا فيه الحث على أكل المال الحلال واجتناب الحرام. وفي ترجمة البخاري رحمه الله أن والده اللي هو إسماعيل بن إبراهيم وكان من المحدثين يقول: لا أعلم في مالي درهم من شبهة، لا أعلم في مالي درهم من إيش؟ مو من حرام، من شبهة. يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. وانتم تعرفون أن الخوارج يستحلون دماء الناس وأموال الناس، فكأنه يعني روى هذه الأحاديث قصدا، والعلم عند الله. ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. يعني هذا تحذير من إيش؟ من سفك الدماء المعصومة، وأن الشخص لو سفك دما من شخص حرم الله عز وجل عليه الجنة. ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة يعني ودخول الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وفي رواية من الروايات قال يذبحه كما يذبح الدجاجة، يذبحه كما يذبح الدجاجة فليفعل. فهذا فيه تحذير من الدماء المعصومة والعدوان عليها، ولو نفس واحدة، ولو هذا المقدار من الدم، فكيف بمن يسفك دماء وأنفس لا حصر لها ولا عد. ابن حجر رحمه الله ذكر عن الطبراني في روايته قال فبكى القوم، فبكى القوم فقال جندب ما رأيت قوما أحق بنجاة من هؤلاء إن صدقوا، ما رأيت قوما أحق بنجاة من هؤلاء إن صدقوا. أنا ما وجدت في الطبراني قوله في فبكى القوم، في الطبعة الموجودة ما وجدت هذه إلا فوق. وأنهم أخذوا يحدثون جندب ويجادلونه في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثم قال جندب ما رأيت قوما أحق بنجاة من هؤلاء، يعني إن صدقوا أو كلمة نحو هذا. فهؤلاء الشباب أو هؤلاء المجموعة عندهم عناية بحفظ القرآن ومدارسة القرآن، وعندهم غيرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن فقدوا جانب الفقه في دين الله، في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي فهم الطريقة الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتعلق بحقوق ولاة الأمور وما لهم من السمع والطاعة. وأيضا ربما فقدوا جانب الصدق والإخلاص. فكل هؤلاء الأربعة لقي منهم المسلمون أمورا عظيمة وشديدة، نجدة ولا نافع الأزرق ولا أبو بلال مرداس أو غيره، منهم من قتل في أول خروجه، ومنهم من لم يقضى عليه حتى دوخ المسلمين وفعل فيهم الأفاعيل والعياذ بالله. وهؤلاء مثل هؤلاء قامت عليهم الحجة، أدركوا الصحابة وسمعوا من الصحابة، ولكن أبوا أن يهتدوا بهديهم واختطوا لأنفسهم طريقا آخر. فعلى الشباب خاصة وعلى المسلمين عام أن يرتبطوا بأهل العلم، أهل السنة والجماعة، أهل الرسوخ في العلم الذين يصدرون عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقررون ما قرره السلف، ثم إذا تلقوا هذا يلتزمون به ويمشون على ضوئه وعلى هديه، لا يسمعون هذه الفتاوى ثم يسخرون منها ويجعلونها وراءهم ظهرية. كثير من الشباب الذين انخرطوا في أعمال التكفير وما يتبعه من التفجير قرأوا فتاوى العلماء، لكن كانوا يقرؤونها بسخرية، بسوء ظن في هؤلاء العلماء أنهم مداهنون وأنهم أهل الدنيا وأنهم كذا وكذا، فما انتفعوا بما سمعوا من العلم. مثل هؤلاء الذين لم ينتفعوا بنصيحة جندب بن عبد الله، ويحدثهم عمن ما هو عن رأيه، يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اتبعوا أهواءهم وركبوا رؤوسهم فهلكوا وأهلكوا. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب الأحكام، قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله بالنار على وجهه ما أقام الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير.
أكرر الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قبل أن نبدأ في حديث هذا الدرس أحب أن أنبه على مسألة تقدمت في الدرس الماضي أو تتم في حديث عبادة بعد قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن حبان وعندهم زيادة، عندهم زيادة وهي: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، وإسنادها ثابت، إسنادها ثابت، فهي أيضا كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالذين يضعفون هذه الرواية ويقدحون فيها عن في رواية مسلم في الغالب أنهم ليسوا جميعا، لكن منهم من ينطلق في تضعيف هذه اللفظة من منطلق حركي حزبي وليس من منطلق علمي حديثي. هذا فيما يتعلق ب هذا كذا مزعج بس يعني خلك وهذا لابد منه هذا. طيب، صرنا بين السدين. فننتبه يعني التأثير الحركي على قضية التصحيح والتضعيف، فمنهم من يصحح حديث أو يضعف حديث بناء على الميول الحزبي الحركي، فإذا هذا الحديث يؤيد المنهج والحزب الذي ينتمي إليه وصححه، وإن كان هذا الحديث يعارض شيء من مبادئ ودعوات هذا الحزب تجده يضعفه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول البخاري رحمه الله: باب الأمراء من قريش. الأمراء من قريش، وفي بعض الروايات لصحيح البخاري: باب الأمر أمر قريش، الأمر أمر قريش، لكن عامة النسخ وأكثرها على هذه الصيغة الموجودة بين أيدينا: الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان يعني الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب يعني بن أبي حمزة الحمصي، وغالب روايات أبي اليمان عن شعيب تكون بصيغة أخبرنا، لأنه أكثر الحديث الذي أخذه عن شعيب من باب المناولة، من باب المناولة، فيعبر عنها بالإخبار، وسمع منه، ولهذا حتى في صحيح البخاري أحاديث فيها صيغة حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب. قال عن الزهري الإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية يعني أمير المؤمنين رحمه الله ورضي عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، سيكون ملك من قحطان، فغضب يعني غضب معاوية من هذا الذي بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ونلاحظ هنا أن عبد الله بن عمرو حسب هذه الرواية لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية مهمة. فمعاوية غضب لما بلغوا أن عبد الله بن عمرو يحدث، لأنه سيكون ملك من قحطان. أما لو عبد الله بن عمرو قال حدثني رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع هذا الأمر، رفع هذه الرواية للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون أو لا يظن بمعاوية رضي الله عنه أنه يعترض عليه، لما عرف عنه رضي الله عنه من تعظيم الكتاب وتعظيم السنة والخضوع لها والاتباع لها. قال فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله. هذا أدب من آداب الخطبة، أدب من آداب الخطبة أن تفتتح بتعظيم الله عز وجل والثناء عليه وحمده. ثم قال أما بعد، كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون، لم يسمي عبد الله بن عمرو باسمه وإنما عرض به تعريضا، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. فهذا من الأدب في النصيحة، وأيضا لعل من الأسباب مراعاة جانب والد عبد الله وهو عمرو بن العاص الذي له المكانة الكبيرة عند معاوية رضي الله عنهم جميعا. فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، يعني ليس عليها دليل في القرآن الكريم، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد ما سبق. ولهذا قال لا تؤثر عن رسول الله، يعني البلاغ الذي بلغ عمر بلغ معاوية أن عبد الله يقول هذا الكلام كأنه من تلقاء نفسه ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون عن أخذ عن أهل الكتاب أو عن غيرهم. ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن معنى ذلك لو كان هذا النص الذي نقله عبد الله بن عمر عليه دليل من كتاب الله أو أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان أمامه إلا إلى الخضوع والتسليم. قال وأولئك جهالكم، يعني وصف حث عليها ودفع إليه الغضب لله عز وجل أو لدينه، لأنه معاوية رضي الله عنه وارضاه يرى أن هذا القول معارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل أو الواعظ أو المعلم أو الداعية أو ولي الأمر في باب الموعظة أو باب الزجر قد تصدر منه ألفاظ فيها شيء من القوة. قال فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، الأماني يعني مجرد أماني لا تستند إلى علم صحيح. فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، يعني ممكن يسمع هذا الحديث رجل من قحطان عنده طموح، فماذا يفعل؟ يؤلب قبائل قحطانية ويجمعها وينفصل ويفارق جماعة المسلمين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يملك الناس ملك من قحطان، فيحقق مآربه مستغلا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن معاوية كان في ذلك الوقت حديث عهد بجمع كلمة المسلمين بعد فتن عظيمة، فكان حريصا على اجتماع الكلمة واستقرار الأمور. قال فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش، الأمر يعني الملك الحكم الإمام الإمارة، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه. هذا وعيد على منازعة قريش هذا المنصب، لكن هذا مقيد بقيد، قال ما أقام الدين، ما أقام الدين، لأن المقصود من الإمامة والمقصود من الإمارة هي إقامة دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا منصب الإمامة ومنصب الخلافة خلافة النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الشريعة في الأمة والحفاظ على مصالح الدين والدنيا. فإذا هذا القرشي الذي ولي الأمر ما أقام الدين، فمثله مثل غيره، إن كانت مخالفة للدين ردة وكفر مخرج من الملة، فللرعية أن تنازعه الأمر. وأما إن كانت يعني عدم إقامة للدين دون ذلك كالبدعة أو المعصية والفجور أو الظلم فهذا لا يجيز ولا يبيح الخروج على ولي الأمر سواء كان من قريش أو من غير أو من غير قريش. وبعضهم يقول لا، إن كان هذا الإمام أتى ببدعة ودعا الناس إليها فإنه يخرج عليه بخلاف المعاصي، وهذا تقرير باطل، هذا تقرير باطل. فبنو أمية كان عندهم بعض الأمور المحدثة مثل تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا أمر يتعلق بالدين أو ما خرجوا عليه. وفي زمن بني العباس زمن المأمون والمعتصم والواثق لما جاءوا بفتنة الدعوة إلى القول بخلق القرآن وأجبروا العلماء عليها، قتلوا من قتلوا، سجنوا من سجنوا، جلدوا من جلدوا، فمع ذلك كان علماء السلف ينهون عن الخروج عليهم، ولا سيما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فلا يبيح الخروج على ولي الأمر إلا الردة إلى الكفر البواح كما تقدم بالأمس. قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجه ما أقام الدين. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، يعني أحمد بن عبد الله ابن يونس، فهو يونس هذا جده، يونس جده، لكن كثير ينسب الرجل إلى ينسب إلى جده، فهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، وهذا كان له شأن عظيم. يقول عنه أحمد رحمه الله شيخ الإسلام، يقول عنه شيخ الإسلام. حدثنا عاصم بن محمد يعني بن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. هذه الأحاديث هذان الحديثان وما جاء في معناها المقصود منها الأمر، يعني هي ظاهرها صورة وصورة الخبر، لكن المقصود منها الأمر، يعني على الأمة أن تولي حكمها رجلا من إيه؟ رجلا من قريش. طيب هذا متى، في أي حال؟ هذا في حال الاختيار، في حال الاختيار. إذا كان مسألة اختيار، يعني أهل الحل والعقد اجتمعوا عندهم خياران، واحد من قريش واحد من غير قريش، يقدم من عليه من يبايع القريش. لكن إذا تغلب على الحكم، تغلب على الأمر رجل من غير قريش، فتجب السمع والطاعة له. فالكلام هنا على مسألة على حالة الاختيار. أما إذا من تغلب على الناس أو تمت البيعة له من قبل أهل الحل والعقد واجتمعت عليه الكلمة، فالواجب أن يسمع له ويطاع ولا يجوز الخروج عليه. ولهذا يأتي إن شاء الله الحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فمهما تغلب على الناس من شخص فاجتمعت عليه الكلمة، يجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. فلا لا متمسك بهذا الحديث للجماعات الحزبية التكفيرية التي تقول أنه لا بيعة في أعناقنا لولاة الأمور القائمين الموجودين سواء في السعودية أو في كذا أو في كذا، بناء على أنهم ليسوا من قريش. لا، هذا الحديث في حال اختيار. أما إذا ثبت الحكم لشخص من المسلمين فالواجب السمع والطاعة له في المعروف وعدم منازعته الأمر. وعلى هذا أجمع أهل العلم من كل مذهب، كما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أجمع العلماء من كل مذهب على طاعة الأمير المتغلب. نعم.
قال رحمه الله باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا الباب عقده البخاري رحمه الله للترغيب في التحكيم بشرع الله سبحانه وتعالى، التحكيم بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. باب أجر من قضى بالحكمة، يعني بالعلم الشرعي، بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يدل عليه الكتاب، بما تدل عليه السنة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذا كان الذي لا يحكم بما أنزل الله فاسق متوعد، إذن الذي يحكم بما أنزل الله من باب مفهوم المخالفة فهو عدل وموعود بالخير وبالأجر، فالاستدلال بهذه الآية من باب مفهوم المخالفة. إذا كان من حكم بغير ما أنزل الله فهو فاسق، آثم، إذن الذي يحكم بما أنزل الله هو عدل مأجور على عمل صالح وعلى خير كثير إن شاء الله. والحكم بغير ما أنزل الله يجب أن يفهم على ما قرره أهل السنة والجماعة، لما فسر ابن عباس قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. وبين العلماء بما المعنى بأنه إن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله فإن هذا يكون كفر مخرج من الملة. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مخطئ في ذلك وأنه عاص في ذلك وأن الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، لكنه حكم بغير ما أنزل الله من باب الهوى أو من باب الطمع الدنيوي أو غير ذلك من المقاصد، فهذا يكون فسوقا، يكون ظلما، ولا يكون كفرا مخرجا من الملة. ثم قال: حدثنا شهاب بن عباد يعني العبدي، حدثنا إبراهيم بن حميد، حدثنا إسماعيل عن ابن أبي خالد، عن قيس عن ابن أبي حازم، عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، يعني إلا في خصلتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد هذا في الظاهر أنه نفي، في ظاهره أنه نفي، لكن المقصود به النهي، يعني لا يحسد أحد أحدا إلا في هاتين الخصلتين. والمقصود بالحسد هنا ما الحسد هنا؟ الغبطة، يعني أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك، مثل ما عنده من الخير، دون أن تتمنى زوال هذا الخير الذي عند أخيك، ودون أن تكره فضل الله عز وجل على أخيك. هذه الغبطة. فقول لا حسد يعني لا غبطة، من أراد أن يغبط أخاه فليغبطه على هذا الخير، لا يغبطه على منصب ولا على مال ولا على أولاد ولا على عقار ولا على مركب أو غير ذلك، إنما على أمر الخير، يتمنى أن يكون عنده مثل ما عنده من الخير. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، إذن الغبطة هنا كونه استعمل هذا المال فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى، فيما يقرب من الله، فهو يخرج منه الزكاة، هو يتصدق منه، يبني مساجد، يحفر آبار، يغيث الملهوف ونحو ذلك، ويصل رحمه ونحو ذلك من النفقات في الوجوه المشروعة. أما مجرد كونه عنده مال، كونه تاجر يملك ملايين، هذا ليس مدعاة للغبطة. ثم الخصلة الثانية قال: وآخر آتاه الله حكمة، يعني علما نافعا، علما بالكتاب وعلم بالسنة وعلم بأقوال أهل العلم، قال فهو يقضي بها ويعلمها. فهو يقضي بها حاكم، أمير، خليفة، قاضي، يقضي بين الناس ويحكم بين الناس بمقتضى الحكمة، يعني بمقتضى العلم الشرعي، فهذا له أجر عظيم، أجر جزيل يستحق أن يغبط عليه. ويعلمها، فتح الله عليه في باب التعليم، درس، يعلم، يؤلف، يكتب في العلم. الشرعي النافع المفيد فهذا أيضا يغبط على هذه الخصلة الطيبة التي أعطاه الله إياها. طيب رجل فتح له مثلا في باب الصلاة بقيام الليل في صيام تطوع اثنين الخميس ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، الحج، العمرة، صلة الرحم، ما يغبطون هؤلاء؟ طيب كيف الرسول يقول لا حسد إلا في اثنتين وأنتم تقولون لا يغبط على غير هذه الثنتين؟ ها، ذكروا أن المقصود هنا يعني الغبطة العليا، الدرجة العليا من الغبطة، الدرجة العليا من الغبطة تكون في هاتين الخصلتين، ولا ينفي ذلك أن يغبط العبد الصالح على ما دون هاتين الخصلتين من الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.
وبالمناسبة يعني مثل هذا الحديث هذا في متنفس لمن يتولى القضاء أو يعرض عليه القضاء، هو إن شاء الله أهل له أن يقبل هذه الوظيفة وتولى القضاء ويستعين بالله عز وجل عليها، ويكون قصده احتساب الأجر والمثوبة في هذا العمل الجليل العمل الصالح الذي إذا عدل فيه واتقى الله عز وجل فيه يكون فيه تحكيم بالشرع ويكون فيه نصرة للمظلوم ويكون فيه عون للظالم على نفسه بأن يردع عن ظلمه، فيه الصلح بين الناس وإزالة الخصومات والشحنة، ففيه مصالح كثيرة وعظيمة جدا. فمن ابتلي بالقضاء وكله القضاء فليستعن بالله ويحتسب الأجر والمثوبة في أبواب الخير التي يفتح الله عز وجل على يديه من خلال هذا المنصب. نعم.
قال رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فلا تتم المصلحة والحكمة من وجود الإمام إلا إذا سمعت له الرعية وأطاعت. أما إذا تمردوا عليه يأمر فلا يطاع وينهى فلا يطاع، ما الفائدة إذن؟ ولهذا أكد الشارع الحكيم على قضية السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنه لا انتظام للكلمة ولا اجتماع لها ولا ائتلاف للقلوب ولا حقل للدماء ولا أمن للسبل ولا قيام لمصالح الدين والدنيا إلا بالسمع والطاعة للإمام واجتماع الكلمة عليه. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني بن فروخ القطان الإمام المشهور، يقول أحمد: كان يحيى رقيق القلب فكان يحدثنا عن رسول الله ويبكي رحمه الله، عن شعبة يعني بن الحجاج عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا. اسمعوا واطيعوا، ايش معنى تسمعوا هنا؟
استجيبوا.
ها، استجيبوا، واطيعوا تكون ايش؟
تأكيد.
تكون تأكيد، او اسمعوا على ظاهرها يعني اسمعوا الأوامر واتبعوها بماذا؟ بالاستجابة بالطاعة. طيب اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. كانت العرب تانف من الخضوع للأمراء حتى ولو كان ابن عم ولو كان من نفس القبيلة، فكان من شأنهم التمرد، كان من شأنهم الفوضى، ويأنفون أن يخضعوا لأحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتلع هذه الخصلة من القلوب من النفوس، وأمرهم في مواطن كثيرة وبايعهم مرة بعد مرة على أن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمور. خلاص، الفوضى التي كانت في الجاهلية انتهت. عليكم السلام. الفوضى التي كانت في الجاهلية انتهت بالإسلام. فالإسلام دين نظام، دين اجتماع، دين ألفة، دين أمن. ولا تتحقق هذه إلا بالاجتماع. مثل ما يقول القائل: وما الدين إلا أن تقام شعائر وتامنا سبل بيننا وشعاب. فالأمر يقوم على إقامة الدين وعلى الأمن، على إقامة الدين وعلى الأمن. اسمع واطيع وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيب. إذن هذا نستفيد منه في فهم حديث الأمر في الأمر في قريش، الأئمة من قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني ذاك في حال الاختيار وهذا في حال الغلبة. فمن تغلب على الناس اجتمعت عليه الكلمة سمع له وأطيع، من أي قبيلة كان، من أي جنس كان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكارهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني بن زيد بن درهم عن الجعد يعني أبي عثمان عن أبي رجاء عمران بن ملحان عطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال يرويه من هو؟ الراوي عن ابن عباس، قد يكون أبو رجاء أو من دونه أو من دونه، وذلك في حال أنه في الغالب يكون هذا الاستعمال متى؟ حينما ينسى الراوي التلميذ هذا ينسى اللفظ الذي يعني تلفظ به الشيخ، هل قال سمعت، هل قال حدثني، هل قال حدثنا، هل قال خطبنا، واضح ولا لا؟ فيحذف هذا ويأتي بعبارة يدخل فيها كل الصيغ، واضح ولا لا؟ فيقول مثلا قال ابن عباس يرويه، أو قال ينميه، أو قال يبلغ به، أو يقول رواية. فكل هذه الألفاظ تفيد الرفع، أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلجأ إليها الراوي عن هذا الشيخ في الغالب حينما إيه؟ حينما لا يضبط الصيغة التي تلفظ بها شيخه، واضح؟ ولهذا الحافظ العراقي يقول في الألفية: وقولهم يرويه أو يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، يعني رفع صريح ليس رفع حكمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، كما تقدم بالأمس، يعني رأى من أميره مثلا فسوق، رأى من أميره جور وظلم، رأى من أميره أثرة ونحو ذلك ونحو ذلك. قال فليصبر، يعني إيش معنات فليصبر؟ يعني فلا ينازعه، لا ينازعه الأمر ولا يسعى في المنازعة ولو بأدنى كلمة. لكن هل معنى فليصبر يعني لا ينصح، لا ينصحه؟ لا، إذا في مجال للنصيحة الشرعية فلينصح، الأمر بالصبر لا يمنع من بذل النصيحة الشرعية. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، يعني يموت عاصيا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم، على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
حدثنا مسدد حدثنا حبيب السعيد ونصر بن فرخ القطان توفى سنة 198 عن عبيد الله يعني بن عمر حدثني نافع يعني مولى بن عمر المدني عن عبد الله يعني بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم، يعني السمع والطاعة واجبة مفترضة على المرء المسلم سواء كان ذكر أو أنثى فيما أحب وكره، إن أمره بأمر محبوب أو أمره بأمر مكروه، يعني تحبه نفسه وتميل إليه أو تكرهه نفسه وتميل ولا تميل إليه، فأنت عليك أن تسمع وأن تطيع، إلا في حالة واحدة وهي قال ما لم يؤمر بمعصية. فإذا قال لك اسرق، قال لك ازني، قال لك اشرب الخمر، قال فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، في تلك المعصية، لكن لا ينزع اليد من الطاعة فيما عداها، ولا يجعل أمر هذا الأمير أو هذا الوالي له بالمعصية وسيلة إلى المنازعة والمشاقة بالتأليب عليه وتنفير الناس عنه لكونه يأمر بالمعصية. لا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف.
نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش سلمة بن مهران قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن السلمي التابعي الشهير عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية القطعة من الجيش، بعضهم يقول كانت يعني 400 فأقل أو بعضهم يقول 300 فأقل، المهم أنها قطعة من الجيش. قال وأمر عليهم رجلا من الأنصار، أمر عليهم رجلا من الأنصار، وهذا يدل على أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام الأمر في قريش أو الإمامة في قريش أو لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني المقصود بها الإمامة العظمى، المقصود بها الإمامة العظمى، أما من يوليهم هذا الإمام الأعظم فيولي من شاء ممن يرى أنه صالح للتولية. قال وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، يعني من باب التأكيد، وإلا أصلا يعني كونه أمروا عليهم من لازم ذلك إيش؟ من لازم ذلك أن يطيعوه. قال وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم، يعني حصل شيء استدعى غضبه. وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فماذا فعلوا؟ جمعوا حطبا وأوقدوا نارا، بقي الأمر الثالث، لأنه قال أمرهم بثلاثة أوامر: أن يجمعوا الحطب وأن يوقدوا النار وأن يدخلوا فيها، فنفذوا الأمر الأول جمعوا الحطب، نفذوا الأمر الثاني أوقدوا النار، جاءت الآن الأمر الثالث وهو الدخول في النار. فنظر بعضهم إلى بعض، لأنه الدخول في النار معناه الاحتراق والموت، قتل النفس. قال فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، يعني هل يسوق هذا ولا ما يسوق، هل يجوز أو ما يجوز. فبينما هم كذلك مختلفون في تنفيذ هذا الأمر الثالث، ما الذي حصل؟ انطفأت ناران تنتان، النار التي أوقدوها انطفأت، والنار الغضب التي في نفسه كانت ما لها أيضا انطفأت. ولهذا قال فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه. قال فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها، حمل هذا على أنهم لو دخلوها لا احترقوا وبالتالي لن يخرجوا منها أحياء، هذا تفسير لهذه الجملة. لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، يعني لو أنهم دخلوها لاحترقوا وماتوا وبالتالي لن يخرجوا منها أحياء. والتفسير الثاني أنهم لو دخلوها فاحترقوا فيها بفعل أنفسهم، لما هم أحرقوا أنفسهم يكونون قد لقوا الله عز وجل بقتل أنفسهم، وقاتل نفسه متوعد بالنار، لكن قوله ما خرجوا منها أبدا يكون هذا من نصوصه، من نصوص الوعيد، فلا يراد به الظاهر يعني الخلود الحقيقي في النار، لأنه قتل النفس معصية وليس ردة، ليس شرك، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، ولا يخلد صاحبه، لو دخل النار لا يخلد فيها. لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، يعني في غير معصية الله، في غير معصية الله. وذكر أهل العلم يعني هل كان هذا الأمير الأنصاري هل كان هو فعلا عازم على أن يدخل في النار فعلا؟ منهم من يقول ما قصد هو هذا، لم يقصد ذلك، وإنما قصد يعني التمثيل لهم والتقريب لهم، أنكم إذا عصيتموني، طبعا هو غضب ناتج عن كونهم عصوه، هذا الذي يظهر، عصوه في أمر من الأمور فغضب عليهم، ولو كانوا مطاوعين له ما حصل الغضب، فأراد أن يقرب لهم أنه معصيتي هي معصية لمن؟ معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول معصية لله، ومعصية الله من موجبات دخول النار. فإذا كنتم الآن ما استطعتم على نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ فقالوا إنما يعني أراد موعظتهم وتذكيرهم بهذا الأسلوب، وإلا كان عزمه أنه إذا جاء يعني اللحظة الأخيرة أنه لن يأمرهم بالدخول فيها. هكذا ذكر بعض من شرح هذا الحديث، والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
نعم. يقول رحمه الله باب من لم يسأل إمارة أعانه الله عليها. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة العبشمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسعى فيها ولا تطلبها، لا تسعى فيها ولا تطلبها. لماذا؟ قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، بمعنى لم تعن عليها. ومن وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وإلى عجز، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة جاءتك بدون أن تسعى في طلبها وعنت عليها. وقد جاء في أحاديث أنه معنى هذه الإعانة أن الله عز وجل ينزل عليه ملكا ماذا يفعل به؟ يسدده، ينزل عليه ملكا يسدده. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. حلفت، حلفت أنك مثلا ما تدخل بيت أخيك، ما تدخل بيت عمك مثلا، ثم فكرت وإذا هذه اليمين يمين على قطيعة رحم وعلى شر، لا تجعل هذه اليمين مانع لك من صلة الرحم ومانع لك من فعل الخير، بل ماذا تفعل؟ تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. طيب وأين ذهب قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم؟ هذه الصورة مستثناء منها، فالذي يحلف على شر، يحلف على فعل شر أو على ترك خير، فيقال له كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. وسواء كان التكفير هو السابق أو الحنث هو السابق، الأمر في هذا واسع، يعني إن شئت أن تكفر وتفعل، وإن شئت أن تفعل خلاف الشيء الذي حلفت عليه ثم تكفر، كل هذا جائز. وجاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن سمرة، لما قلت لكم عبشم يعني من بني عبد الشمس، وهذا البيت منه بنو أمية، وهم بيت يعني زعامة وسيادة وإمارة في الجاهلية وفي الإسلام. لما هلك رؤوس قريش في بدر، من تفرد بزعامة مكة؟ أبو سفيان ابن حرب الأموي من بني أمية بن عبد الشمس. ولما أسلم كثير من هذا البيت، نجد النبي عليه الصلاة والسلام يوليهم الإمارة والقيادة، وهكذا أبو بكر، وهكذا عمر، وهكذا عثمان، ومن بني أمية، فمن بني عبد الشمس. فالمقصود أن هذا الرجل يعني أيضا مؤهل للإمامة للإمارة، فربما لهذا السبب يعني وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة. ثم بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولي الإمرة، ففتح الله على يديه سجستان، وفتح على يديه كابل، وأعز الله عز وجل على يده الإسلام في تلك المناطق. والذي يظهر أنه هذا الظن به والظن بكل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سرعة الانتثال لما أمروا به، فجاءته هذه القيادة من غير مسألة فأعين عليها ووفق، وفتح الله عز وجل على يديه تلك الفتوح العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
البخاري رحمه الله من عادته أنه لا يمكن يعني أنه من عادته أنه لا يكرر الحديث مرتين بنفس السند وبنفس ألفاظ المتن. يقول ما حصل هذا تقريبا إلا في حدود 20 حديث أو نحوها، في حدود 20 حديث فقط. وأما إذا كرر حديثا فلابد تجد فيه فرقا. طبعا لو جينا قارنا بين هذه الرواية والتي قبلها سنجد فوارق، لكن الذي يهمنا الآن انظر الجملة الأخيرة في مسألة التكفير: فرأيت غيرها خيرا منها. في الرواية الأولى قال إيش؟ قال كفر عن يمينك وآت الذي هو خير، ابتدأ بالكفارة. طيب الرواية الثانية ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فكأنه يعني كرر الحديث بهذا الفرق في اللفظين حتى يبين لك أنه يجوز أن تبدأ بالكفارة ويجوز أن تبدأ بالحنث. واضح؟ طيب الرجل إذا طلب الإمارة وسعى فيها هذا يكون متهما بأنه إنما أراد أن يجر المصلحة لنفسه، يريد أن يجر المصلحة لنفسه، والإمارة منصب عظيم ومنصب خطير. لما فيها من يعني أبهة المنصب وعزة المنصب والقدرة على نفع نفسه ونفع من أراد وعلى الإضرار بمن أراد. طبعا كل شيء بقضاء وقدر، لكن المقصود أنه هذا المنصب منصب خطير، فإذا سعى المرء بنفسه إليه وحرص عليه فهذه تهمة أنه إنما يريد جلب الحظوظ الدنيوية لنفسه، وبالتالي مثل هذا الشخص يظن به أنه لن يقوم بالأمر حق القيام، وإنما ستكون سياسته فيها جور، فيها ظلم، فيها عسف، فيها تغليد بالمصالح الشخصية على المصالح العامة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، فقال: إنا لنولي هذا من سأله ولا من حرص عليه.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. لما سبق أن الحرص على الإمارة دليل أنه إنما يريد المصلحة لنفسه ولمن يحب، ومثل هذا يغلب أن تكون سيرته مبنية على الظلم وعلى المصالح، على المصالح الخاصة الشخصية، ولا ينظر في مصلحة الرعية التي استرعي عليها. كذلك أيضا يدل على عدم استشعاره لعظم المسؤولية، فإنه لو تأمل عظم المسؤولية في الإمارة وكيف أنه سيأتي يوم القيامة يسأل عن كل فرد من أفراد رعيته لما أقدم عليها، فهذا يدل على شيء من التهاون يعني كما يسمى اليوم أو كما يقال الاستهتار بشأن هذا المنصب، أنه لا يقدر قدره ولا يفكر في عواقب ما سيكون مسؤولا عنه أمام الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة. هذا وقع ولا ما وقع؟ وقع. فإذا هذا علم من أعلام النبوة: إنكم ستحرصون على الإمارة. والخطاب ليس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، وإنما الخطاب للأمة مستقبلا. فإن الحرص هذا وجد وبكثرة، وترتب على هذا الحرص كثير من الفتن التي سفكت بسببها الدماء. إنكم ستحرصون على الإمارة، يعني لما فيها من المصالح الدنيوية العاجلة. أما من حرص على هذا المنصب لما يرى من نفسه من الأهلية، ولما يغلب على ظنه أنه سيكون إن شاء الله على يده الخير، ويريد من جراء ذلك ومن ورائه الله عز وجل والدار الآخرة، فمن أهل العلم من يرخص فيه ويستدل بقول الله تعالى: قال: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، وقول سليمان عليه السلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. واستدلال أيضا بحديث عثمان بن أبي العاص لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلني إماما على قومي، قال أنت إمامهم. فمنهم من يرخص في طلب الإمارة لمثل هذه المقاصد الحميدة استدلالا بهذه الأدلة، ومنهم من يقول لا، لا تسعى في الإمارة ولا تطلبها ولا تسألها. أما بالنسبة لسليمان ويوسف فهؤلاء أنبياء ورسل، وأما بالنسبة لعثمان بن أبي العاص فقالوا هذا فيما يتعلق بإمامة الصلاة، بإمامة الصلاة وليست هي ك ولا حديث إنما وردت في الإمارة، الأحاديث وردت في الإمارة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، وستكون ندامة يوم القيامة. وجاء في أحاديث أخرى أن الإمارة أولها ملامة وثانيها ندامة ثم تكون خزيا يوم القيامة. وهذا الترتيب وضحوا شرحوا بمعنى أن قوله عليه الصلاة والسلام أولها ملامة، يعني إذا ولي الأمر في الغالب أنه يلومه من يريد له الخير، لماذا يعني وتوليت هذا المنصب، فيلومه بعض أهل الخير، أو هو لما يدخل فيها ويرى عظم المسؤولية يلوم نفسه لماذا أنا قبلت هذا الأمر ودخلت فيه. ثم بعد ذلك تكون ندامة، يعني إذا فارق هذا المنصب، إذا فارق هذا المنصب سواء خلع وعفي أو مات ولقي الله عز وجل، ندم على يعني ما فاته من حبوب، على ما فاته على ما يعني وقع في إمارته من المخالفات الشرعية. ثم بعد ذلك إذا جاء الجزاء والحساب كانت خزيا وعذابا يوم القيامة، لأنه في الغالب لا يكاد يعني يسلم من الظلم ويسلم من مما يغضب الله عز وجل في ولايته إلا من قام بحقها، إلا من اتقى الله عز وجل وعدل، ولكن هذا قليل. قال وستكون ندامة يوم القيامة، يعني إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، إلا من وفقه الله فعدل وبر ورشد. قال فنعم المرضعة، يعني الإمارة نعم المرضعة وبئست الفاطمة. شبه الإمارة بالمرأة بالمرضع، شبه الإمارة بالمرضع، وذلك أن المرضع يدر ثديها باللبن لهذا الرضيع فيتلذذ به وينمو عليه وينتفع به، وهكذا الإمارة تدر على صاحبها الحظوظ الدنيوية المختلفة من المنافع المعنوية ومن أيضا المنافع المادية والحسية وغيرها، من مال ومن عقار ومن جاه وغير ذلك، فهي تدر عليه حظوظ دنيوية كثيرة. ثم قال وبئست الفاطمة، فإذا خرج عنها وجد فقد العزل، فقد ذهاب تلك الحظوظ الدنيوية، ثم إذا صار إلى الآخرة وجوزي وحوسب أيضا إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وبفضله ولطفه، وإلا هلك نسأل الله العافية والسلامة. ثم ساق إسناد آخر لهذا الحديث، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري، يعني عبد الحميد بن جعفر أنا متابع لابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة، ورواية الأولى بن أبي ذئب، ها سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة بدون واسطة. فإذا الفرق الأول في وجود الواسطة بين سعيد المقبري وأبي هريرة، الفرق الثاني الرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية من قول أبي هريرة. فابن حجر يقول كان البخاري رحمه الله يشير بهذا إلى تصحيح الوجهين، يعني الوجه الأول صحيح والوجه الثاني وش فيه؟ صحيح. بمعنى أنه عند سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوف، وعند سعيد المقبري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده حفظ الأمرين جميعا. نعم.
قال رحمه الله باب من استأمن، قال رحمه الله باب من استرعي رعية فلم ينصح.
لحظة باقي حديث ما شفت. طيب حدثنا محمد بن العلا يعني بن كريب الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، في رواية أنهم من أبناء عمومته، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، وذلك أن هذين الرجلين رأيا مكانة أبي موسى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أدخلنا على رسول الله، أدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليه عرض عليه هذا الأمر، قالوا أمرنا يا رسول الله، فأبو موسى أحرج وعرف أن هذا التصرف غلط، أنه ما كان ينبغي لهم الحرص على الإمارة وطلب الإمارة، فتعذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني يا رسول الله ما أخبراني بالذي في نفسهما، ما علمت أنهما أراد الإمارة إلا لما طلباها، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي هذا من سأله، يعني هذا الأمر لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه أو حرص عليه، يقول كل الوجهين أيضا صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يؤمرهما وأبى أن يلبي طلبهما لأنه لا يولي هذا الأمر من حرص عليه، لأن هذه مظنة عدم القيام بحقه، وإنما طلبه من أجل حظوظه الشخصية الخاصة له. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا موسى فقال اذهب أنت يا أبا موسى، فالذي حرص عليها منع منها، والذي زهد فيها جاءته راغمة، جاءته بدون طلب، وهذا أيضا من أدلة القدر، أنك قد تسعى في الشيء الذي لم، أنك تسعى في الشيء وتبذل جهدك في الشيء فلا يتحقق لك لأنه لم يقدر لك، والشيء تكون غافلا عنه زاهدا فيه فيأتيك لأنه قد قدر وكتب لك، مثل ما وقع في يوم من أيام خيبر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فتمناها الصحابة كلهم تمنى أن يكون هو ذلك الرجل، ليس طمعا في الإمارة لا، وإنما طمعا في أن يكون صاحب تلك الشهادة النبوية الكريمة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فغدوا على رسول الله وصلوا معه الفجر، وبعد الصلاة كل واحد يتطاول له يريدها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام طلب رجلا ما حضر معهم، ما استطاع يحضر مع الناس صلاة الجماعة، أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينه لأجل هذا، يعني ما جاء يصلي مع الناس، فأمر به فجيء به فبصق في عينيه ودعا له وبرأ وأعطاه الرأي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر في مسائل هذا الباب أن في إثبات القدر الذي سعى وحرص عليها لم يصل. نعم.
قال رحمه الله باب من استرعي رعية فلم ينصح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة،
فلم يحطها الذي يعرف فلم يحطها.
أحسن الله عليك. ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن قال أتينا معقل بن يسار رضي الله عنه نعوده فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة.
نعم. يقول البخاري رحمه الله باب من استرعى رعية فلم ينصح، يعني الوعيد في من لم ينصح لرعيته. حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين ثم قال أن عبيد الله بن زياد هذا أمير العراق تولاها وهو شاب ولكنه كان شابا سفيها سفاكا للدماء فيه ظلم وفيه جبروت. فعاد معقل بن يسار الصحابي في مرض موته في المرض الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أنه قال ولو أعلم أني لي حياة ما حدثتك به، لكن هذا مرض الذي يغلب أنه مرض الموت فلهذا أحدثك الآن. يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي الرواية الأخرى ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. فسواء يعني غش وفعل ما يضر أو أنه ترك النصح لهم وترك الأفضل لهم فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. المقصود أن هذا الحديث فيه الحث على يعني أمر ولاة الأمور بالنصح لرعيتهم والتحذير من غشهم والسعي فيما يشق عليهم أو يضرهم، وأنهم إذا فعلوا ذلك أقصد إذا غشوا رعيتهم وأضروا بها ولم ينصحوا لها فإنهم متوعدون بوعيد عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول إلا لم يجد رائحة الجنة. السلام ورحمة الله وبركاته. ونص الرواية الأخرى إلا حرم الله عليه الجنة، وهذا وعيد شديد وظاهره عدم دخول الجنة أبدا والخلود في النار أبدا، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا، وإنما المقصود أنهم لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين بل يحبسون عنها ويؤخرون عن دخولها ثم بعد ذلك يدخلونها، إن يؤخرون في النار أو في الجزاء والحساب أو في العرصات أو حيث شاء الله سبحانه وتعالى، فلا يدخلونها مع أول الداخلين. نعم.
قال رحمه الله باب من شق الله عليه. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع الله به يوم القيامة. قال ومن يشاقق يشفق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أوصنا. فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال نعم.
يقول البخاري رحمه الله عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوان، هذا أحد التابعين صفوان بن محرز قال وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم. تقدير الكلام شهدت صفوان وأصحابه وجندب يوصيهم. وجندب يعني بن عبد الله البجلي يوصيهم. هذا تركيب الكلام أو تقدير الكلام. وجاء به المزي بهذه الصيغة شهدت صفوان وأصحابه وجندب يوصيهم. وهذا الخبر خبر عظيم ومهم وله روايات فيما يظهر أن نفس القصة أخرجها ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والطبراني في المعجم الكبير. ومجموع هذه الروايات يفيد أن جندب بن عبد الله قدم إلى البصرة فطلب من صفوان أو من طريف أبي تميمة أن يجمع له بعض قراء القرآن وأن يكونوا شيوخا يعني لا شبابا صغارا. فجمع له جماعة ممن يعني يدرسون القرآن ويعتنون بحفظ القرآن وتلاوة القرآن ومدرسة القرآن. وهؤلاء الجماعة منهم نافع الأزرق ونجدة الحروري وأبو بلال مرداس وآخرون. وهؤلاء معروفون بأنهم إيش؟ بأنهم رؤوس الخوارج. ولقي المسلمون منهم بلاء عظيما من قتل الرجال وقتل النساء وحتى قتل الأطفال. فهؤلاء لما اجتمعوا إلى جندب بن عبد الله أخذ يوصيهم وينصحهم ويحدثهم بعض ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فافتتح الكلام بقوله سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة. إذن هذا فيه الحث على ماذا؟ على الإخلاص والصدق والتحذير من الرياء، وأن تظهر شيئا صالحا وأنت تخفي قصدا سيئا. تريد بهذا العمل الصالح تريد به دنيا أو حظ من حظوظ النفس. من سمع سمع الله به يوم القيامة. ويقول ابن حجر رحمه الله الذي يظهر، طبعا ما معنى كلامه، الذي يظهر أن جندب تفرس فيهم، تفرس في هؤلاء أنهم غير صادقين. ولهذا افتتح حديثه بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الرياء. قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. من يشاقق بمعنى يضار الناس ويشق عليهم. ولهذا جاء في الحديث من ضار ضاره الله. قال ومن يشاقق يشقق الله عليه، يعني من شق على الناس شق الله عز وجل عليه في الجزاء والحساب والعذاب يوم القيامة. فهذا فيه الحث على الرفق، الحث على الرفق. فقالوا أوصنا، أوصنا يعني يا جندب. فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني بعد الموت. إن أول ما ينتن من الإنسان يعني بعد الموت بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. فهذا فيه الحث على أكل المال الحلال واجتناب الحرام. وفي ترجمة البخاري رحمه الله أن والده اللي هو إسماعيل بن إبراهيم وكان من المحدثين يقول لا أعلم في مالي درهم من شبهة. لا أعلم في مالي درهم من إيش؟ مو من حرام، من شبهة. يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. وانتم تعرفون ان الخوارج يستحلون دماء الناس واموال الناس، فكانوا يعني روى هذه الاحاديث قصدا، والعلم عند الله. ومن استطاع الا يحال بينه وبين الجنه بملء كفه من دم اهراقه فليفعل. يعني هذا تحذير من ايش؟ من سفك الدماء المعصومه. وأن الشخص لو سفك دما من شخص حرم الله عز وجل عليه الجنة، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة يعني ودخول الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وفي رواية من الروايات قال يذبحه كما يذبح الدجاجة، يذبحه كما يذبح الدجاجة فليفعل. فهذا فيه تحذير من الدماء المعصومة والعدوان عليها، ولو نفس واحدة ولو هذا المقدار من الدم، فكيف بمن يسفك دماء وأنفس لا حصر لها ولا عد. ابن حجر رحمه الله ذكر عن الطبراني في روايته قال فبكى القوم، فبكى القوم فقال جندب ما رأيت قوما أحق بنجاة من هؤلاء إن صدقوا، ما رأيت قوما أحق بنجاة من هؤلاء إن صدقوا. أنا ما وجدت في الطبراني قوله في فبكى القوم، في الطبعة الموجودة ما وجدت هذه إلا فوق. وأنهم أخذوا يحدثون جندب ويجادلونه في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثم قال جندب ما رأيت قوما أحق بنجاة من هؤلاء يعني إن صدقوا أو كلمة نحو هذا. فهؤلاء الشباب أو هؤلاء المجموعة عندهم عناية بحفظ القرآن ومدارسة القرآن، وعندهم غيرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن فقدوا جانب الفقه في دين الله، في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي فهم الطريقة الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتعلق بحقوق ولاة الأمور وما لهم من السمع والطاعة. وأيضا ربما فقدوا جانب الصدق والإخلاص. فكل هؤلاء الأربعة لقي منهم المسلمون أمورا عظيمة وشديدة، نجدة ولا نافع الأزرق ولا أبو بلال مرداس أو غيره، منهم من قتل في أول خروجه، ومنهم من لم يقضى عليه حتى دوخ المسلمين وفعل فيهم الأفاعيل والعياذ بالله. وهؤلاء مثل هؤلاء قامت عليهم الحجة، أدركوا الصحابة وسمعوا من الصحابة، ولكن أبوا أن يهتدوا بهديهم واختطوا لأنفسهم طريقا آخر. فعلى الشباب خاصة وعلى المسلمين عام أن يرتبطوا بأهل العلم، أهل السنة والجماعة، أهل الرسوخ في العلم الذين يصدرون عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ويقررون ما قرره السلف، ثم إذا تلقوا هذا يلتزمون به ويمشون على ضوئه وعلى هديه، لا يسمعون هذه الفتاوى ثم يسخرون منها ويجعلونها وراءهم ظهرية. كثير من الشباب الذين انخرطوا في أعمال التكفير وما يتبعه من التفجير قرأوا فتاوى العلماء، لكن كانوا يقرؤونها بسخرية، بسوء ظن في هؤلاء العلماء أنهم مداهنون وأنهم أهل الدنيا وأنهم كذا وكذا، فما انتفعوا بما سمعوا من العلم. مثل هؤلاء الذين لم ينتفعوا بنصيحة جندب بن عبد الله ويحدثهم عمن ما هو عن رأيه، يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اتبعوا أهواءهم وركبوا رؤوسهم فهلكوا وأهلكوا. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.